بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الإحياء والإقطاع. قال: من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له، ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه. هنا لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الأحكام المتعلقة بالإجارة، شرع هنا في بيان الأحكام المتعلقة بإحياء الأرض وإقطاعها. والمناسبة بين البابين ظاهرة، وذلك لأن الإجارة كما تقدم معنا غالبا ما تكون في الأراضي المعمورة وفي البناء والدور، فهنا يناسب أن يذكر هل يمكن للإنسان أن يملك الأراضي أو أن ينتفع بها بدون إجارة أو لا يكون ذلك. وهذا هو يعني يكون بيانه في هذا الباب، باب الإحياء والإقطاع. الإحياء في لغة العرب هو مصدر من أحيا يحيي إحياء، وهو في اللغة يطلق على معنيين: المعنى الأول إحياء حقيقي، وهو إحياء الميت بمعنى بعثه بعد الموت وإرجاع الحياة إليه. وهذا الإحياء كما هو ظاهر خاص بالله سبحانه وتعالى، فإنه مما تفرد به سبحانه. وأما النوع الثاني من أنواع الإحياء فهو إحياء معنوي، والإحياء المعنوي يختلف باختلاف متعلقاته، فإحياء الليل معناه السهر فيه بالعبادة، وإحياء النفس معناها عدم قتلها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، والتسبب في أن تكون حية. وإحياء الأرض معناه التأثير فيها وإخراج النبات فيها على ما سيأتي بيانه. المراد بالإحياء هنا الذي يذكره الفقهاء باب الإحياء والإقطاع هو إحياء الأرض الموات، إحياء الأرض الموات. والعرب تقسم الأرض إلى قسمين، القسم الأول الحيوان، والقسم الثاني الموات. فتقسم الأرض كما يقول شيخ الإسلام إلى حيوان وإلى موات. وأما النوع الأول وهي الحيوان، هي الأرض التي أحياها الناس، وإحياؤها مباشرة عمارتها وتأثير شيء فيها كالزراعة وإخراج النبات فيها أو وضع حائط أو بناء أو غرس أو حدود وعلامة ونحو ذلك مما يكون به الإحياء عند الناس، فهذا معنى الحيوان. وأما الموات فهي الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد، الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد. وضابط الأرض الموات الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. والمراد بالاختصاصات ما كان من المصالح العامة التي يشترك فيها الناس كمجاري السيول ومجاري كذلك أيضا ما يسمونه الآن البيارات ومواضع الحطب ومرعى الغنم البهائم، فهذه ليست مواتا. والنوع الثاني ما يملكه معصوم المال سواء كان مسلما أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. إذن كما أشرنا إليه فهذا الباب يتعلق بإحياء الأرض، وقد بينا إحياءها. وأما أقسام الأرض باعتبار إحيائها، الفقهاء يقولون الموات الذي يراد إحياءها تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما لم يجري عليه ملك لأحد، ما لم يجري عليه ملك لأحد ولم يوجد أثر عمارة، فهذا يملك بالإحياء بدون خلاف مع الشروط التي سيأتي الكلام عليها. فالأرض مثلا إذا كان لا يملكها أحد، لا يعلم، لم يملكها أحد أبدا، وليس فيها آثار تدل على أنه قد كان يملكها بعض الناس، فإنه كما سيأتي معنا يملكها من أحياها بما تقدم، وهذا بما لا خلاف فيه بين الفقهاء الذين يرون بالإحياء. وأما النوع الثاني ما جرى عليه ملك مالك، ما جرى عليه ملك مالك يعني هذه الأرض قد ملكها مالك، وهذا القسم على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما له ملك معين لشخص أو قبيلة، سواء ملك هذا الإنسان بالشراء أو بعطية أو بإرث أو ما كان من الأشياء التي يملكها بها الإنسان، فهذا لا خلاف أنه لا تملك هذه الأرض بالإحياء أبدا. فإذا علم أن هذه الأرض لفلان معين أو للقبيلة الفلانية ولو كانت بعيدة عن الناس، وأنهم هذا الأرض لهم ولو كان صحراء، فلا يجوز لأحد أن يقول هذا أنا أحييها وأملكها، هذا لا يملك بإحيائها، هذا الأرض لأناس معينين. النوع الثاني ما يوجد فيه آثار ملك قديم جاهلي، كما يقول الفقهاء كآثار الروم مثلا، أو أنها مساكن ثمود أو أنها مساكن عاد، يعني أقوام في الجاهلية الذين ذهبوا، فهل هذه تملك أو لا تملك؟ فيه خلاف، لا الصحيح أنها تملك، تملك بالإحياء، وذلك لأن أولئك لا حرمة لهم في الشر، فليس مالهم مالا معصوما ما دام أنه لا يوجد الآن من يملكها بعينه، وإنما هي أرض كانت لأناس جبابرة كانوا قبل، فمن أحياها هو الذي يملكها. النوع الثالث والأخير ما جرى عليه الملك في الإسلام لمعصوم غير معين، هذا الأرض يملكه واحد وملكها كان في الإسلام ليس في الجاهلية، ولكن هذا المعصوم لا يعلم من هو بعينه، سواء كان ذميا مسلما مستأمنا مهما كان فإنه لا يعلم، هذا الأرض لمن لا يعلم، لكن يعلم أنه جرى عليها الملك، فيها بناء، فيها مثل مزرعة، الناس يقولون هذا يعني كان هناك من يملكها، إما أنه ذاك مات ولم يكن له من يرثه، أو أنه فر من البلد وذهب إلى بلد آخر ومات لا يعلم له الآن من يملكها بعينه. فهل يجوز أن تملك هذه بالإحياء أو لا يجوز؟ فيه خلاف، الصحيح أنه لا يجوز ملكها بالإحياء، ولكن يقال أمرها إلى الإمام، الإمام هو الذي يتصرف في مثل هذه الأشياء، وذلك لأنه لو مات أحد ولا يعلم له إرث فإن ماله يرجع إلى بيت المسلمين، وكذلك هذه الأرض ترجع إلى بيت المسلمين، والإمام هو الذي يتصرف فيها، الإمام هو الذي يتصرف فيها. فهذا خلاصة الموات التي يمكن إحياؤها، إما أن تكون لملك لأحد ملكا لأحد معين أو ملكا قديما أو ملك في الإسلام لأحد غير معين، فإن الأخير لا شك أنه يكون للإمام كما أشرنا إليه. الإنسان إذن حقه إما أن الإمام يعوضه، لو أعطى مثلا غير يعوضه أو يعطى حقه، الأصل أن الإنسان يملك الأرض أو العقارات إما بالشراء أنه يشتري، وإما بإرث، وإما أنه يعطى وإما أنه يعطى من غير عوض، يعني هبة أو ما كان من هذا. هذا هو الأصل في تملك العقارات كما يقول الفقهاء. لكن جاء هذا الباب الإحياء مخالفا لذلك الأصل، وأن الإنسان قد يملك أو يتملك العقارات بدون شيء مما تقدم، ويشترط في ذلك التملك بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يحييها أولا، فليس لأحد أن يتملك أرضا بدون ما تقدم إلا بالإحياء أولا. أما لو لم يحييها، يعني ما حفر فيها بئرا، ما أخرج منها نباتا مزرعة، ما فعل شيئا، ويقول هذه الأرض حقي حقي، كيف هذه حقي؟ لابد أولا من إحيائها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يتعلق بها مصلحة عامة، لا يتعلق بها مصلحة عامة. فما كان يتعلق بمصلحة عامة مثل ما أشرنا إليه أنها مجاري السيول، وادي مجاري السيول، فلا يجوز لأحد يقول هذه حقي. لماذا؟ لأنه لو تملك هذه وسكن ذلك المكان مثلا، فإن هذا الموين سيذهب، سيقع فوق الناس بعد ذلك كذلك، والناس يتضررون بهذا، فلا يجوز له ذلك. أو أن هذا مرعى الغنم، الناس بهائم كلها تأتي لهذا المكان، وهو يأتي ويقول هذا حقي، هذا ليس له أبدا، لأن هذا الأرض يتعلق به مصالح عظيمة، يتعلق به مصالح عظيمة للناس، فهي إذن مما يشترك فيه الناس، ولا يكون لأحد معين يقول هذا حقي. كذلك مكان يعلم بالحطب، الناس يأخذون الحطب من هذا المكان، وهو يأتي يقول هذا حقي، لا، هذا يتعلق بمصلحة عامة ليس له ذلك. الشرط الثالث والأخير كونها غير مملوكة لمعصوم، أن الأرض ما ملكها معصوم، والمعصوم هنا أعم من المسلم. المسلم ماله معصوم، يدخل في ذلك ما أشرنا الذمي والمستأنف المعاهد، فهؤلاء أيضا أموالهم معصومة. فإذا كان يملكه معصوم فإنه ليس لأحد أن يتملك، هذا ما يجوز، كيف يتملك حق الناس؟ هذا حق الناس. فإذا لابد أن يعلم أولا، إذا أراد إنسان أن يتملك أرضا فإنه لابد أن يعلم أولا هل لأحد أو ليست لأحد. وأحد قد يكون شخصا معين، قد يكون قبيلة، فبعض القبائل معنى يقول هذه الأرض أرض قبيلة فلان، قد لا يكون لشخص معين، يكون هذه لهذه القبيلة. فلا يجوز أن يأتي مثلا من هو ليس من أهل القبيلة أو من القبيلة فيقول ها أنا سأخذ منها، أنا سأملكها، كيف تملك هذه أرض قبيلة فلان، ورث هذا من جدي، وجدهم هو الذي عمرها وهو الذي حد له هذا، وهذا الأرض لهم. أو لا تتعلق بمصلحة عامة، أو أن يحييها بعد ذلك. بهذه الشروط الثلاثة يمكن للإنسان أن يتملك العقارات التي يعني ما كانت ملكا لأحد. وأما المقصود بالإقطاع هنا، قال المصنف باب الإحياء والإقطاع. الإقطاع هو أن يقطع إمام رجلا من أقطع أن يقطع إمام رجلا أرضا فتصير في ملكه، إمام من أئمة المسلمين أو من كان نائبا عن الإمام، يأتي لأرض ما فيحدد ويقول هذا لفلان، هذا الأرض الفلان لمصلحة رأى ذلك الإمام، وهذا الإقطاع خاص بالإمام، ليس لأحد غير الإمام أن يقطع لأحد قدرا معين من الأرض. ويشترط في الإقطاع جميع ما يشترط في الإحياء، فإن الإمام ليس له أن يقطع لك حق الناس، هذا ظلم، ظلم ما يجوز لك أن ترضى به. وكذلك ما تعال بمصلى عام ما ليس له ذلك، هذا أمر اشترك به الناس جميعا. وكذلك لا بد من إحيائها، يقطع لأجل الإحياء. فلو أقطع مثل الإمام لأحد أرض معين فهي له، ما يأتي أحد بعد ذلك يقول هذا الأرض كيف وجدتها، يقال الإمام الفلاني يقطع هذا الأرض لفلان، هذا تكون له. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما سيأتي. إذن الفرق بين الإحياء والإقطاع شيء واحد، وهو أن الإحياء، أحسنت، الإحياء عام لكل أحد، هو بنفسه يذهب إلى أي أرض وجد صحراء ما في أحد أحياها فملكها. وأما الإقطاع فلا بد إيش؟
فلا بد من ولي الأمر.
ولي الأمر هو الذي يعني يغطي لأحد هذه القضية
أو هذا الأرض.
وإلا فلا فرق بين الإحياء والإقطاع من حيث الجملة. المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب مسألتين. المسألة الأولى حكم السبق إلى إحياء الأرض، والمسألة الثانية جواز إقطاع الإمام الأراضي ونحوها للرعية الشعب. أما المسألة الأولى، قال المصنف رحمه الله: من سبق إلى إحياء، من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو حق بها وتكون ملكا له. المسألة الأولى السبق إلى إحياء الأرض، فمن سبق إلى أن يحيي أرضا كانت مواتا وعلم أنه لم يملكها أحد، هذا الأرض لم يملكها أحد، فهو أحق بها من غيره وتكون إن أحياها ملكا له. تنبهوا، هنا في أمران. الأمر الأول أنه يسبق إلى الأرض، فكونه يسبق إلى الأرض فهنا انظر لا يملكها بمجرد السبق، وإنما يكونه أحق من غيره. فلو سبقها إلى هذا الأرض وجاء واحد آخر أيضا قال أنا سأحييها، يقال له انتظر، فلان هو الذي سبقها إلى الأرض فله أن يحييها، هو أحق بإحيائها منك. إن قال أنا ما أستطيع ولا أحييها، يقال له توكل على الله ما تملكها، فإنما يملكها إيش؟ من أحياها هو الذي يملكها. وهذا الذي ورد في الحديث أن من أحياها هو الذي يملكها. والمصنف رحمه الله جمع هذا في هذه الفقرة: من سبق إلى إحياء الأرض لم يسبق إليها فهو حق بها وتكون ملكا له بعد إحيائها، يعني تكون ملكا له إذا أحياها. الفقهاء يقولون القاعدة في ذلك: من سبق إلى مباح فهو حق به، من سبق إلى مباح فهو حق به. وهذا الأرض مثل الصحراء هذا مباح، لم يملك أحد قبله، لم يملكها معصوم ولا يعني مصلحة عامة تتصل بذلك ولا شيء من هذا، فهو حق بها إن سبق إليها. ولا شك أن يحتاج مثل هذا يعني في المواطن التي مثلا تجد فيها زحمة، يعني كثير من الناس تجده أنه يحب أن يسكن في العواصم ويكون فيها الناس سبحان الله زحمة شديدة، لكن لو ذهب الناس إلى الأماكن إلى القرى تجد أماكن فاضية. يعني يقولون كيف الناس مثلا يختلفون في مثل هذه الأشياء، تجد المشاكل وكذا كلها حول الأراضي مع أن أرض الله واسعة، أليس كذلك؟ أرض الله واسعة، يعني كانوا يذكرون قبل مدة حصل من الكفار، يعني يلعبون على الناس لا سيما على المسلمين، فقالوا وجدنا أرضا يسمونه، قالوا فوق الأرض، هذه الأفلاك، يقولون الأرض فلك من الأفلاك، أرض فوق الأرض، ماذا؟ المريخ. نعم، قالوا وجدنا أنه صالح للسكنة، أنه صالح للسكنة، فمن أراد يذهب يستعد. وسجل كثير من الناس أنفسهم على أنهم يجوا إلى هناك، يحن ضاقت عليهم الأرض، يريد كل أحد يريد يمشي إلى هناك، مع أنه ما أعلنوا، قال هناك ما في ماء، الذي يريد يذهب يعني، وحفر الماء هناك قالوا يأخذ يعني فترة من الزمن، فلهذا قال الذي يريد يذهب، الذي يريد يذهب لابد أن يتزود، يعني أن يأخذ ما يعيش به أقل شيء 5 أشهر 6 أشهر. طيب، ومن الأرض إلى ذلك المكان كم المسافة؟ قالوا 8 أشهر. يعني الإنسان يكون في الطريق من ذا إلى المكان، وكثير أغبياء، الناس كثير كثير من سجل أنفسهم، أعرف بعضهم من سجل يريد يمشي، يريد يمشي إلى هناك، لا إله إلا الله، لأجل أن يجد أرض، يعني ضاقت عليهم الأرض. هذا حتى لما سئل بعض عن أين يجد هذا، قيل أنهم يعلنوا أمريكا تعلن ذلك، قال الحمد لله، قل لهم أمريكا كلها تذهب، يتركون الأرض نحن، كلهم قالوا يذهبون هناك، يتركون الأرض، قال نحن نعبد الله عز وجل، كلها كذب، يكذبون على الناس، ولا لو وجدوا مكان آخر هم سيذهبون ولا يريدون أحد معهم. يفعلون دورات قبل ذلك 6 أشهر، يعني حتى يعلم، يعني يتعرف كيف سيعيش في ذلك المكان، وأنه لابد أن يكون جليدا، يكون صبرا، يستطيع يعيش يوما كامل بدون ماء، لأن هناك ربما ما سيجد ماء وكذا وكذا، وبشرط أيضا أنه لو ذهب ما سيرجع، معناه أنه سيموت في الطريق. يعني لماذا هذا كله؟ يقال للناس اذهبوا إلى هذه القرى، إلى أماكن فاضية في العالم كثيرة جدا، يقال اذهب واقطع لك أرضا وعش فيها. يعني لماذا الناس يذهبون إلى، يعني ضاقت عليهم الأرض؟ الشريعة باحت مثل هذا، أن الإنسان يذهب إلى مكان يرى أنه ما فيه ولا يملك لأحد، بعيد بعيد من الناس، يذهب ويحدد له مكان يعيش فيه، أرض الله واسعة. قال المصنف رحمه الله: ويجوز الإمام أن يقطع من في إقطاع مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه. هذه مسألة الإقطاع، الإمام كما قلنا له أن يقطع لأحد أرضا ليست هي ملكا لأحد، الإمام يقدر مثلا ولو مصلحة في ذلك، أو يعلم أن هذا له جهود مشكورة في مصالح الأمة، فيقول مثلا يعطى هذا كذا وكذا من أرض الفلاني، لأن الإمام هو نائم عن الناس جميعا فيما يملكه الناس. لكن المصنف رحمه الله هنا جعل هذا عاما، فإنه جعل هذا في الأراضي، وجعل في المعادن وفي المياه، وهذا فيه نظر، فالأدلة إنما وردت في الأراضي، أن الإمام له أن يقطع لبعض الناس الأراضي فقط، وأما المياه والمعادن فلم يرد في ذلك دليل واحد، ولم يصح في ذلك شيء، أقصد لم يصح في ذلك شيء. وكون الإمام يقطع للناس مثلا هذه أنواع المعادن وكذا، لا شك أن فيها ضرر، ضرر على الناس، بخلاف لو مثلا قطع لأرض معين ما يسكنها حتى، هذا ما فيه ضرر. أما يقال المعادن والجواهر يكون لفلان والناس الآخرون ما معهم شيء، كيف هذا؟ هذا فيه ظلم. مثلا يقال البترول يكون البترول الذي يخرج مكان الفلاني لفلان، الإمام أقطع لقبيل الفلاني أو لشان، هذا ظلم، هذا ظلم، ما ما ما, ما هو له هذا، ويلحق الضرر أيضا بالناس. أما مجرد أرضه يقطع لك ما أشرنا إليه، هذا جائز ودلة الأدلة على ذلك. إذن فإطلاق المصنف رحمه الله حتى المعادن حتى المياه لا شك أن هذا فيه نظر. تفضل أنس.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أقول أما كون من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها يملكها، فلحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه، وفي لفظ: من أحاط حائطا على أرض فهي له. أخرجه أحمد وأبو داود.
الحديث مرسل. نعم.
قال وأخرج أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي وصححه ابن الجارود من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا من أحاط حائطا على أرض فهي له.
حسن نعم.
قال وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسن والنسائي من حديث سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. وأخرج البخاري وغيره من حيث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وأخرج أبو داود من حيث أسمر بن المضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. فخرج الناس يتعادون يتخاطون أن يجعلون في الأراضي خطوطا علامة لما سبقوا إليه.
الحديث ضعيف لكن عليه العمل. من سبق إلى بحر فهو حق به. نعم.
قال وصاع الضياء في المختارة. وأما كونه يجوز الإمام إقطاع الأراضي الميتة والمعادن والمياه فلما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر من أنها كانت تنقل النوى الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه وأجل الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أقطعوه حتى حيث بلغ الصوت. وفي إسناد عبد الله بن عمر بن حفص وفيه مقال خفيف. قال وأقطع النبي صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر أيضا بحضر موت كما أخرجه الترمذي وأبو داود بن حبان والبيهقي.
وانتقدم معنا هذا سأل مسلم أحسن
والطبراني وابن المنذر بإسناد حسن وصححه الترمذي. وأخرج أحمد من حديث عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عمر بن عوف قال أقطعني النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أرض كذا وكذا. وأخرج البخاري وغيره وغيرهم من حديث أنس قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس قال أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني مع عادن القبيلة جلسيها وغوريها.
يعني الظاهر والخفي لكن هذا ضعيف. كل ما ورد في غير الأرض هو ضعيف. أنه أقطع غير لم يثبت أنه أقطع لأحد غير الأرض. كل ما ورد أن أقطع المعادن أو كله ضعيف. نعم.
قال وأخرجاه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني. وأخرج الترمذي وأبو داود النسائي وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي من حديث أبي بن حمال أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم استقطعه الملح فقطع له. فلما أن ولى قال له رجل من المجلس أتدري ما أقطعت له إنما أقطعته المال العد. قال فانتزعه منه.
هذا ضعيف كما أشرنا إليه.
وفي الباب غير ذلك.
بهذا انتهينا من هذا الباب باب الإحياء والإقطاع. إن شاء الله ندخل غدا. إن شاء الله بقي لنا من الكتاب قليلا وذاك سنمشي إن شاء الله حتى نكمل غبر رمضان. ها؟ لا 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 ما في شرط ما لأحد في أراضي ما وصل إليها الناس أو ما وصل إليها أحد. ها؟ كيف هدمت؟